العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
في درسنا معا لهذا الصباح لكلمة الله نعود إلى رسالة بولس إلى فيلمون. الرسالة إلى فيلمون، فهذه الرسالة القصيرة التي تحوي 25 آية قصيرة وأصحاحا واحدا هي درس حي في الغفران. وهذا هو درسنا الثالث من أصل 4 دروس في هذه الرسالة القصيرة، وسوف نقوم مرة أخرى في هذا الصباح بالجلوس عند قدمي بولس كي نتعلم كيف نغفر. ولعلكم تذكرون أن الآيات الثلاثة الأولى كانت مقدمة للرسالة، ثم إن الآيات من 4 إلى 7 ترينا صفات الشخص الذي يغفر، والآن في الآيات من 8 إلى 18 نأتي إلى فعل الغفران نفسه، فسوف نتحدث عن موضوع الغفران نفسه. ولتذكيركم قليلا بما ذكرناه سابقا في حال أنكم نسيتم ذلك أو في حال أنكم مستمعون جدد، كان فيلمون رجلا مسيحيا يعيش في مدينة كولوسي، وكانت الكنيسة في كولوسي تجتمع في بيته، وكان قد جاء إلى المسيح من خلال بولس، وكانت زوجته تدعى أبفية ولهما ابن يدعى أرخبوس، وكان لديهم عبد يدعى أونيسيموس، وكان أونيسيموس قد هرب، فقد كان هاربا، كان عبدا هاربا، فقد كان يتوق إلى الحرية، وقد وصل إلى روما، وعندما كان في روما شاءت العناية الإلهية أن يلتقي بولس الرسول، وكان قد حكم على بولس بالإقامة الجبرية في منزل هناك، منزل مستأجر، ولكنه كان قادرا على القيام ببعض الخدمة. وبطريقة ما التقى هذا العبد الهارب أونيسيموس بولس الذي اقتاده إلى المسيح، وقد أعاده بولس إلى سيده فيلمون، وأرسل إليه هذه الرسالة التي يطلب فيها من فيلمون أن يغفر له هذا الخطأ وهذا الاحتيال، وأن يسامحه على أي شيء يدين به إليه، لأنه كان قد سرق أشياء عندما هرب. لذا فإنها مناشدة إلى رجل كي يغفر لشخص أخطأ في حقه، وتحديدا هذا العبد الهارب أونيسيموس. والفكرة الرئيسية لهذا السفر الصغير هي الغفران، والمدهش هو أن هذه الكلمة لا تذكر هنا، وكأن الروح القدس جعل هذه رسالة من نوع املأ الفراغ، ففكرة الغفران موجودة في كل مكان في الرسالة، ولكن من دون أي ذكر للكلمة غفران. ولكن من الواضح للقارئ أن هذه هي الفكرة الرئيسية للرسالة. وهناك عنصر مدهش آخر في هذا السفر، وهو حقيقة أننا لا نجد هنا ذكرا لأي مبادئ عقيدية تختص بالغفران. ولكم أن تتخيلوا أنه عندما يرغب رجل لاهوتي مثل الرسول بولس في أن يدعو شخصا إلى ممارسة الغفران، فإنه سيستعرض له لاهوت الغفران أو المبادئ الكتابية التي تجعل الغفران لازما أو مطلبا رئيسيا أو وصية، ولكنكم لن تجدوا ذلك هنا. بل الحقيقة هي أنكم عندما تقرؤون هذه الرسالة لن تجدوا فيها أي مبادئ تختص بالغفران، بل إن المناشدة تأتي على النقيض تماما، إذ إنها لا تستند إلى شريعة أو مبدأ أو لاهوت أو نصوص كتابية، بل إن المناشدة تستند إلى المحبة. فهو يحتكم إلى شيء أسمى، فهو يعرف أن فيلمون رجل تقي، وهو يعرف أنه رجل روحي، وهو يعرف أنه رجل ذو قلب مستقيم أمام الله. لذا فإنه لا يحتكم إلى الشريعة، بل يحتكم إلى المحبة، وهذه طريقة أقول مرة أخرى إنها أسمى. والآن لابد أن نفترض أن فيليمون كان يعرف لاهوت الغفران، ولابد أن نفترض أن فيليمون كان يعرف المبادئ التي يقوم عليها الغفران والعقائد الكتابية التي تدفعنا إلى الغفران، لابد أنه كان يعرف ذلك. ومن الواضح أنه كان راسخا في معرفة كلمة الله، ولكن بقدر ما أحب أن أفعل ذلك فإنني لا أستطيع أن أفترض الشيء نفسه بخصوصكم جميعا، فيمكنني أن أحتكم إلى المحبة، ولكني لست واثقا من أنكم جميعا تفهمون لاهوت الغفران الكامن وراء تلك المناشدة. لذا أعتقد أنه سيكون من المفيد لنا أن نفرد جزءا صغيرا من وقتنا في هذا الصباح لتوضيح بعض مبادئ الغفران المذكورة في الكتاب المقدس، والتي تلزمنا بأن نغفر من زاوية سلطان كلمة الله. واسمحوا لي أن أقدم لكم 7 مفاتيح أو 7 عناصر أو 7 سمات للغفران من زاوية لاهوتية وعقيدية وكتابية. أولاً، لم يكن القتل وحده هو الذي حرم في الوصية السادسة، بل عدم الغفران أيضاً. فالوصية السادسة تقول لا تقتل، ولكن هذه جملة قصيرة جداً تحتاج إلى محتوى كبير يملأها. ولمعرفة هذا المحتوى يكفي أن نتذكر ما جاء في إنجيل متى والأصحاح 5 وكلمات يسوع شخصيا الذي قال ما يلي: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى، وهي كلمة سخرية، يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. بعبارة أخرى، لقد قال يسوع عندما قال الله لا تقتل قصد بذلك أيضا لا تكره، ولا تحمل ضغينة، ولا تغضب، ولا تحنق، ولا تسعى إلى الانتقام، ولا تحاول الانتقام، ولا تظهر عدم غفران. فالله يحرم هذا أيضا. لذا فإن لاهوت الغفران يبتدئ حقا بوصايا موسى أو الوصايا 10، فنحن مطالبون لا فقط بأن لا نقتل، بل أيضا بأن لا نراعي في قلوبنا أي مشاعر تفضي في النهاية إلى إزهاق حياة إنسان في المحصلة النهائية. والآن كيف يمكنني أن أخلص نفسي من بعض هذه المواقف مثل الغضب والعداوة وعدم الغفران والرغبة في الانتقام؟ في المقام الأول، انظر إلى الشخص الذي تريد أن تغفر له بأنه خليقة الله. بعبارة أخرى، أحبب ذلك الشخص وسامحه لأجل ذلك الجزء الذي يشبه الله فيه. فكل شخص منا مخلوق على صورة الله، بالرغم من حقيقة أن تلك الصورة ملطخة ومشوهة. فإن نظرت إلى مؤمن مسيحي فإنه مقدس، وهو يحمل شيئا من الصورة الأخلاقية لله، ويمكنني أن أغفر له لأجل ذلك الجزء الذي يشبه الله فيه. وإن نظرت إلى شخص غير مؤمن وغير مقدس فإنه ما يزال يحمل الصورة الطبيعية لله، ويمكنني أن أغفر له لأجل ذلك الجزء الذي يشبه الله فيه. فمن شأن هذا أن يزيل غضبي ونقص غفراني، وأن يضع مكانهما توقيرا إن تمكنت من رؤية صورة الله في شخص ما. كذلك لقد قال يسوع: تحب قريبك كنفسك. ولا شك في أنك تسعى إلى رؤية صورة الله فيك، أليس كذلك؟ ألا تجد نفسك جديرا جدا بالغفران؟ ألا تجد أنه من الصعب جدا أن تفهم سبب عدم غفران أي شخص لك؟ فأنت تطوق إلى مسامحة نفسك، وأنت لا تحمل ضغينة تجاه نفسك، ولا تفرض على نفسك أي عقوبات، ولا تحاول أن تنتقم من نفسك. وإن أخطأت في حق نفسك وحملت نفسك المسؤولية، فإنك لا تفعل ذلك بدافع تدمير نفسك، بل بدافع الحصول على البركة، الرجوع الذي تصبو إليه. لذا يجب عليك في المقام الأول أن تدرك أن أي كراهية وأي قدر من عدم الغفران هو تعد على الوصية التي تقول لا تقتل، لأن ذلك ينم عن وجود رغبة في القتل وإزهاق نفس إنسان إن أمكنك فعل ذلك من دون القبض عليك، أو ينم عن وجود رغبة في إلحاق الأذى به لو استطعت. كذلك إن أردت أن تعالج هذا الموقف، يجب عليك أن تدرك أن عدم غفرانك بصراحة وبساطة هو عمل أناني، ويجب عليك أن تعالج أنانيتك، فتلك العاطفة التي تشعر بها تجاه نفسك والتي لا تستحقها هي التي تجعلك تضخم أخطاء الآخرين الذين يسيئون إليك. سوف أعيد ذلك، إن تلك العاطفة التي تشعر بها تجاه نفسك والتي لا تستحقها هي التي تجعلك تضخم أخطاء الآخرين الذين يسيئون إليك. بالمقابل، إن كنت متواضعا وغير أناني وناكرا لذاتك، سترى نفسك شخصا وضيعا لا يمكن لأي إساءة بحقك أن تحسب ذات أهمية. فالتقدير المبالغ فيه للذات يجعلك تغضب بسهولة، ويجعلك غير غفور لأنك تعظم نفسك كثيرا وتكره أي شخص يسيء إلى ذاتك المجيدة. لذا لا يكفي أن لا تقتل كما يقول الله، بل يجب ألا تكره، ويجب ألا تغضب، ويجب ألا تكون غير غفور. أما إذا كنت غير غفور فسوف تظهر أنانية، ولن تتمكن من رؤية صورة الله في الآخرين، وبهذا تكون حقا قد خرقت الوصية السادسة. واسمحوا لي أن أذكر لكم أساسا لاهوتيا ثانيا للغفران. فالشخص الذي أساء إليك قد أساء إلى الله أكثر. الشخص الذي أساء إليك قد أساء إلى الله أكثر. وإن كان الله القدوس قد غفر له خطيئة أكبر، هل يمكنك وأنت أقل منه قداسة أن تغفر له خطيئة أصغر؟ هل تفهمون ذلك؟ فداود الذي أخطأ إلى بثشبع، والذي أخطأ إلى زوجها أورية، والذي أخطأ إلى زوجته وأولاده وأمته، وداود الذي أخطأ إلى كل هؤلاء الناس، قال في المزمور 51: إليك وحدك أخطأت. بعبارة أخرى، لقد كان يعلم أنه مهما كانت خطيئته إلى البشر فإنه أخطأ أكثر إلى الله. وإن كان الله يغفر خطيئة أكبر، لما لا تستطيع أن تغفر خطيئة أصغر؟ هذه هي النقطة الجوهرية، وهذه هي المسألة الصاعقة في المثل المذكور في إنجيل متى والأصحاح 18، إذ إن الملك سامح العبد بدين لا يمكن رده، ثم إن ذلك الرجل رفض أن يسامح رجلا آخر يدين له بدين صغير جدا، بل خنقه وألقاه في السجن. والنقطة هي، كيف ترى الله يغفر إساءة أكبر وأنت ترفض أن تغفر إساءة أصغر؟ فأي جريمة تقترف بحقك هي جريمة أكبر بحق الله. وفي أي وقت يسيء فيه أحد الأشخاص إليك، فإن ذلك قد يسيء إليك ولكنه يسيء إلى الله أكثر. لماذا؟ لأن الله أقدس منك، فالخطيئة خاطئة أكثر في عينيه، وهي مسيئة أكثر له. فنفس الخطيئة قد تكون شيئا خطيرا في نظرك، ولكنها أخطر بكثير في نظر الله المطلق القداسة. وبالرغم من ذلك فإن الله يرحم ويغفر. فهل أنت أعدل منه؟ وهل أنت أقدس منه؟ وهل أنت محكمة أعلى تحتكم إلى قوانين أسمى؟ الحقيقة هي أنك إن لم تغفر فإنك لا تشبه الله البتة، بل أنت تشبه الشيطان. لا تنسى أنك مخطئ في أمور كثيرة تحتاج إلى الغفران من الله، ولا توجد مقارنة بين إساءات إنسان آخر إليك وإساءاتك إلى الله، لا في الكم ولا في الخطورة ولا في العواقب. فلا يمكن لأي شخص أن يسيء إليك كما تسيء أنت إلى الله، والله يغفر لك. فهل تحجب الغفران عن الآخرين؟ فأنت تستحق الدينونة من الله، وكذلك أنا، ولكنه يسبغ علينا رحمة بالرغم من كل آثامنا. فهل ستصرف حياتك في السعي إلى الانتقام عن كل الجروح الصغيرة التي أصابتك؟ إذن ما هو لاهوت الغفران؟ تذكروا ما يلي: أن الله ينهى عن الغضب والكراهية وعدم الغفران، لا فقط القتل. وتذكروا ما يلي: إنه أكثر من يساء إليه ولكنه يغفر. وأنت يا من وجهت إليك إساءة أصغر ينبغي أن تغفر. المبدأ الثالث وهو مهم جدا: لن تحصل على الغفران من الله إن لم تغفر للآخرين. وقد ذكرنا أن ذلك جاء في إنجيل متى الأصحاح السادس والعددين 14 و15، إذ يقول الله: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. بعبارة أخرى، من جهة علاقتنا بالله سوف نقف أمام الله بخطية غير مغفورة تحت تأديبه إن لم نغفر للآخرين، وهذا ثمن باهظ ندفعه بسبب عدم الغفران. فإن لم تغفر لشخص آخر فإن الله لن يغفر لك، وسوف تقطع من شركتك المهمة بالله، وسوف تقع تحت التأديب. رابعا، لن تتمتع بمحبة الإخوة إن لم تغفر. لن تتمتع بمحبة الإخوة إن لم تغفر. بعبارة أخرى، لن تتمكن من الاشتراك في الشركة الممتعة والشراكة ومحبة المؤمنين المسيحيين إن لم تغفر. هل تذكرون ذلك المثل في إنجيل متى والأصحاح 18؟ هل تذكرون أن ذلك الرجل خرج وخنق ذلك الشخص وقال: رد كل ما تدين به لي، ولكنه لم يكن يستطيع أن يرد له كل الدين، لذا فقد طرحه في السجن إلى أن يدفع كل ما يدين به. فنحن هنا أمام رجل غفر الله له ولكنه يرفض أن يغفر لأخيه. ونقرأ في العدد 31 من إنجيل متى والأصحاح 18: فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى قائلين: يا سيد، يجب عليك أن تؤدب ذلك الرجل. وما هذا؟ سوف أقول لكم ما هذا. إن أصدقائك المؤمنين يرون عدم غفرانك فيلتجئون إلى الله ويقولون: يا رب، يجب أن تؤدب ذلك الشخص. فهذه في الحقيقة صورة عن التأديب الكنسي. فالمؤمنون يجتمعون معا أمام الله ويقولون: يا رب، قم ببعض التأديب في حياة ذلك الشخص. فأنت ستهدم علاقاتك بالمؤمنين الآخرين الذين سيلتجئون إلى الله ويطلبون منه أن يتصرف معك من خلال توبيخك وتأديبك إن لم تغفر. فإن لم تغفر لن يكونوا غفورين، بل إنهم سيطلبون من الله أن يتصرف معك. لذا فإنك ستخسر لا فقط شركتك مع الله، بل ستخسر أيضا شركتك الحلوة والمشجعة والمحبة والمعزية مع المؤمنين الآخرين الذين سينظرون إليك كتهديد لطهارة الكنيسة ويلتجئون إلى الله لتغيير حياتك أو لطردك. اسمعوني، إن لاهوت الغفران هو كالتالي: الله يغفر موقف عدم الغفران كما يغفر جريمة قتل. فمع أنه أكثر من أسيء إليه فإنه يغفر، لذا يجب عليك أنت الذي تلقيت أقل إساءة أن تغفر. أنت لن تتمتع بتلك العلاقة بالله النابعة من الغفران إن لم تكن تغفر للآخرين، وأنت لن تتمتع بشركة المؤمنين الحلوة ومحبتهم. خامسا، أحد العناصر المهمة جدا في فهم الغفران هو ما يلي: إن لم تغفر بل سعيت إلى الانتقام، تكون قد أسأت استخدام سلطان الله. تكون قد أسأت استخدام سلطان الله. ففي رسالة بولس إلى أهل روميا في ذلك الأصحاح 12 العملي الرائع، استمعوا إلى ما يقول في العددين 14 و19: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. ثم إنه يقول في العدد 19: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. دعوا النقمة لله. فعندما لا تغفر لشخص ما، وعندما ترعى في قلبك غضبا ومرارة وعداوة، فإنك تأخذ حرفيا سيف القصاص الإلهي من يد الله وتستخدمه بنفسك فلسان حالك هو: يا رب أعطني هذا السيف، سوف أتولى الأمر بنفسي. ولسان حال هذا الموقف هو: يجب أن أنتقم لأن الله غير عادل، أو لأن الله بطيء، أو لأن الله يحابي، أو لأن الله لا يفهم ما يجري فهو جاهل، أو لأن الله غير قادر على تنفيذ العقاب. وهذا تجديف، فالله قادر على التصرف مع الإساءة التي اقترفت في حقك أكثر منك، وهو قادر على التعامل مع عواقب الخطية بطريقة أفضل منك، وهو يمتلك أفضل فهم للمسألة، أما أنت ففهمك محدود، وهو يمتلك أعلى سلطان، أما أنت فلا تملك سلطانا، وهو لا يحاب أحد بل هو عادل، أما أنت فأناني محاب، وهو كلي العلم وأبدي ويرى نهاية كل شيء، أما أنت فلديك نظرة محدودة وجاهل ولا ترى شيئا بعد هذه اللحظة، وهو حكيم وصالح وكل ما يفعله له قصد بار، أما أنت فجاهل وأعمى بسبب غضبك، وقصدك قد يكون شريرا. لذا لا نفع من أن يكون الإنسان مجدفا هكذا بأن يأخذ السيف من يد الله وأن يستخدمه بنفسه. سادسا، وهي نقطة مهمة جدا، عدم الغفران يجعلك غير لائق للعبادة. عدم الغفران يجعلك غير لائق للعبادة. ومرة أخرى في العظة على الجبل في إنجيل متى والأصحاح الخامس قال ربنا: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. أي لا تفكر في المجيء لعبادتي إن لم تكن متصالحا تماما مع أخيك المسيحي. فلا يمكنك أن تقترب إلى الله بهذه العقلية من عدم الغفران، فأنت لا تصلح للعبادة مع شعب الله، وأنت لا تصلح للتعبد إلى الله، فأنت واقع في خطيئة شنيعة، ولا يمكنك أن تكون بركة للآخرين، ولا يمكنك أن تكون مقبولا أمام الله. وكما ترون فإن اللاهوت الكتابي للغفران يتطلب فهما بأن الله ينهى عن عدم الغفران بذات الطريقة التي ينهى فيها عن القتل. ومع أنه قد يتلقى أكبر إساءة فإنه ما يزال يغفر، ويجب عليك أنت أن تفعل ذلك. وإن لم تغفر فإنك تتخلى عن شركتك معه وتتخلى عن محبة الإخوة، وإن لم تغفر بل كنت تشعر بأنه يجب عليك أن تنتقم لنفسك، تكون قد أسأت استخدام نقمة الله، وهذا تجديف، وبهذا تكون قد جعلت نفسك غير لائق للعبادة. أخيرا، وهي نقطة مهمة جدا، إن جرحوك، إن جروحك والإساءات التي اقترفت في حقك هي امتحانات أو تجارب في حياتك. وهذا مهم جدا، فيجب عليك أن تدرك أنه عندما يحدث شيء لك في صورة إساءة أو خطية اقترفت بحقك، فإن هذه الإساءة هي امتحان أو تجربة، ويجب عليك أن تتعامل معها على هذا الأساس. ومرة أخرى في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعدد الرابع والأربعين قال يسوع: وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. فإن أردت أن تكون مؤمنا بحق، وإن أردت أن تظهر بحق بنوتك، وإن أردت أن تكون بحق وبصورة مميزة إنسانا مسيحيا، أيا كان الشيء الذي قد يفعله الآخرون بك، يجب عليك أن تغفر لهم وأن تحبهم. ففي كل مرة يسيء فيها أحد الأشخاص إليك، فإن إساءته هذه هي امتحان أو تجربة، وإن اجتزت ذلك وغفرت له سيكون امتحانا ينشئ قوة. أما إذا فشلت في ذلك ولم تغفر له تكون تجربة تنشئ خطية. فأحداث حياتك أو الأحداث التي تجري في حياتك تسير بأحد هذين الاتجاهين، والتجاوب الصحيح يجعل ما حدث امتحانا ينشئ برا، أما التجاوب الخاطئ فيجعل ما حدث تجربة تنشئ خطية. فالشيء الوحيد الذي ينبغي أن تبالي به عندما يخطئ شخص إليك هو أن تتحقق من أنك لن تسقط في خطية بسبب تعرضك لتلك التجربة. فلا تقلق بخصوص أفعال الآخرين تجاهك أيا كانت، بل اهتم جدا بالحري بما إذا كانت امتحانات تجعلك قويا أم أنها تجارب تجعلك تخطئ. والآن نحن نفترض أن فيليمون كان يعرف هذا الكلام كله لأن بولس لا يذكر له شيئا منه، فلا شك في أن لاهوت الغفران كان معلوما لدى فيليمون، لذا فإن بولس لا يقول شيئا عنه. ولكني ذكرت ذلك لأجل الأشخاص الذين يحتاجون إلى سماع ذلك. والآن دعونا نرجع إلى النص. بعد أن فهمنا هذا كله، فإن بولس لا يلجأ إلى التركيز على الأسس اللاهوتية، بل يلجأ إلى أسلوب أفضل، إذ يستند إلى المحبة، عالما أن فيليمون يعرف أن هذا هو الأساس العقيدي. فنحن نقرأ في العددين 8 و9: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة، أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا. فهو يقول: انظر، كان بإمكاني أن آمرك، فأنا أملك ثقة كافية بسلطاني في المسيح. فهذا هو ما قصده: أنا لدي الشجاعة الكافية والجرأة الكافية بصفتي رسولا تلقى مأموريته مباشرة من المسيح المقام أن آمرك أن تغفر استنادا إلى لاهوت الغفران الذي وضعه الله. فأنا لدي الصلاحية من الله أن آمرك، وأنا لا أفتقر إلى الشجاعة لاستخدام هذا الحق الإلهي، لأنه أعطي لي في المسيح عندما تلقيت مأموريتي. لذا باستطاعتي أن آمرك بأن تفعل ما ينبغي، أو حرفيا ما يليق في الرب، أي أن تفعل التصرف المسيحي اللائق، وهو أن تغفر. ولكن كما جاء في العدد 9: من أجل المحبة أطلب بالحري، فأنا أتبع طريقة أفضل. لقد كان بولس يحب فيليمون، فهو يدعوه في العدد 1 أجابيتوس، أي المحبوب، وهو يقول في العدد 7: لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك. فقد كان هناك رباط محبة بين هذين الرجلين، ولم تكن هناك حاجة إلى توجيه الأوامر. وهل تذكرون أن يسوع قال: إن أردت أن تحفظ الناموس افعل هذا، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. وقد قال بولس: بهذا يتعلق الناموس كله. فالمحبة تكمل الناموس كله، فالمحبة هي تكميل الناموس، كما يقول في رسالة رومية والأصحاح 13. فالمحبة هي القانون الأعلى عندما يمتلئ المرء بالمحبة الإلهية الصادقة والفاضلة المعطى له من الروح. فهذا هو القانون الأعلى، فهو يتخطى القانون والطلب والأمر، ويرغم الإنسان على فعل الصواب. ومع أن الغفران إلزامي في الكتاب المقدس، ومع أنه كان بمقدور بولس أن يأمر بالقيام بذلك بمقتضى سلطانه الرسولي، فإنه كان يعلم أن الشخص الذي يخاطبه يتحرك بدافع المحبة. فهو لا يتحدث وحسب إلى أخ مخطئ ويتصرف بحسب الجسد، بل إنه يتحدث إلى رجل تقي وناضج روحيا، والمحبة ستحرك قلبه. لذا فإن الإشارة إلى سلطان بولس مذكور هنا لمجرد أن ينظر فيليمون إليه ويلقي نظرة خاطفة إليه، ثم إن تلك الإشارة تختفي، فهي مجرد وسيلة لتذكيره بأنه يستطيع أن يستخدمها لو أراد. ولكنه يقول بعد ذلك: أنا أناشدك بهذا من أجل المحبة. ثم لكي يلين قلب فيليمون، لأن هذا المشهد صعب، فإنه يذكر جملتين تختصان به، فهو يقول: افعل هذا من أجل المحبة، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح. فلكي يأسر بولس قلب فيليمون فإنه يستخدم بعض الكلمات العاطفية، فهو يقول: ألا فعلت هذا لأجلي أنا المسكين؟ فهو يلعب حقا على أوتار قلبه هنا، وهو يتحدث عن نفسه بطريقتين عاطفيتين بهدف تليين قلب فيليمون. ففي المحصلة النهائية هذه طريقة جيدة جدا لتليين قلب فيليمون، فهو يقرأ الرسالة كما نقرأها أنا وأنتم الآن، وها هو قد وصل إلى العدد الثامن، فهو يجلس في بيته ويقرأ هذه الرسالة القصيرة، وهو ينظر أمامه فيرى أونيسيموس العبد الهارب الذي احتال عليه، وقد كانت كل المشاعر التي شعر بها منذ الوقت الذي هرب فيه أونيسيموس وطوال ذلك الوقت كانت تحتمل في قلبه، وهو لا يدري حقا ما يجري. فها هو تيخيكوس الذي يعرفه، وهو يحمل رسالة إلى أهل كولوس في يده لكي تقرأ على مسامع الكنيسة كلها، ولكن ها هو أونيسيموس الذي حرك في قلبه كل مشاعر العداوة والتجارب، فامتلأ قلبه بحقد كان ينبغي له أن يجد له حلا، وها هو يعود وينظر إليه وجها لوجه، وهو لا يفهم حقا ما يجري، وهو يشعر بمشاعر قد تجعله يرغب في أخذ أونيسيموس ومعاقبته أو زجه في السجن. لذا فإن الرسول بولس يقول: سوف أطلب منك وحسب أن تغفر له من أجل المحبة. ألا تفضلت بفعل ذلك؟ لأن هذا الطلب هو من بولس العجوز المأسور، فهو يريد أن يستدر عاطفته قليلا، والكلمة الشيخ تعني ما تعنيه حرفيا، فهي ترجمة للكلمة بريسبوتس أي شيخ، وهو لم يكن عجوزا جدا بل ربما كان عمره 60 سنة، ولكن في تلك الأيام لم يكن الناس يعيشون أطول من ذلك في الغالب، وقد عاش يوحنا الرسول وقتا أطول من ذلك، ولكن ذلك كان يحدث نادرا، فقد كان معدل عمر الناس أقصر آنذاك. والحقيقة هي أنه لم يكن مسنا أكثر بكثير من فيليمون، لأن فيليمون كان مسنا لأن ابنه كان يخدم، ولكن الكلمة شيخ تشير إلى ما هو أكثر من السنين في حالة بولس، فهي تشير إلى أن تلك الشيخوخة قد تسارعت بسبب الأشياء التي اختبرها بولس. ويمكنكم أن تعلموا يقينا أن السنوات التي تراكمت على ظهر بولس كانت أثقل من أي سنوات تراكمت على ظهر فيليمون، فربما لم يكن هناك فرق كبير بينهما في السن، ولكن كان هناك فرق كبير بينهما في عملية الهرم، فبولس كان أكبر من سنه. ففي سفر أعمال الرسل والأصحاح السابع عندما كان بولس واقفا هناك ويشاهدهم وهم يرجمون استيفانوس، نقرأ أنه كان شابا، ولكنه الآن لم يعد شابا، فهو رجل عجوز وهو أكبر من عمره، لأنه سجن مرارا وكان يأكل طعاما رديئا وأصيب بالمرض وسافر كثيرا واضطهد وعمل بيديه وأصيب كثيرا في جسده، وقد قال: أنا أحمل في جسدي سمات ندوب المسيح في كل أنحاء جسده بسبب الحجارة التي رجم بها وكادت أن تميته، وبسبب الجلدات بالأصوات والعصي، وبسبب كل شيء آخر، وبسبب المقطرة التي وضع بها مرارا عندما سجن. فكل تلك التجارب المؤلمة والقاسية والمرهقة التي اختبرها في تلك السنين جعلت بولس مسنا، وقد قصد بهذه الإشارة الرقيقة أن يلعب على أوتار قلب فيليمون وأن يجعله يتعاطف مع هذا المحارب العجوز، وبالتالي أن يوقظ محبته لهذا الرسول المضحي الذي قاده إلى المسيح. وإن لم يكن ذلك كافيا لحثه على التعاطف، فإن بولس يخشخش بقيوده مرة أخرى قائلا: أنا أسير المسيح يسوع. فهو لم يفكر يوما بأنه أسير لدى روما في ذهنه، بل هو دائما أسير المسيح يسوع، أسير من أجل المسيح. ونقرأ في سفر أعمال الرسل والأصحاح 28 أنه كان سجينا في بيت مستأجر، وأن أصدقاءه كانوا يأتون ويذهبون، وربما كان مقيدا إلى جندي روماني، وهو يقول: يا فيليمون، هل يسمح لك قلبك أن ترفض طلبا مني؟ أنا الإنسان المسكين المسن، وما هي الطلبة، وما الشيء الذي ينبغي له أن يفعله؟ ابتداء من العدد العاشر نأتي إلى الزبدة إنجاز القول فيما يختص بالغفران، وهناك ثلاثة أفعال ينبغي للشخص الغفور أن يفعلها. فهناك ثلاثة أمور تختص بالغفران. أولا القبول، القبول. وما المقصود بذلك؟ فالعنصر الأول في الغفران هو فقط أن تفتح حياتك وتقبل الشخص فيها، اسمح له أن يعود إلى حياتك. فنحن نقرأ في العدد العاشر: أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته، فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. فهو يقول: قبله وحسب، أنا أناشدك وحسب أن تقبله. وقد كان ينبغي له أن يفعل ذلك حالا، لأن هناك ثلاثة أمور تصح الآن على أونيسيموس. فهل أنتم جاهزون لسماعها؟ فقد تاب، وقد تغير، وقد أثبت أمانته. فقد تاب، وقد تغير، وقد أثبت أمانته. ويمكننا أن نرى هذه الأمور الثلاثة في هذه الآيات البسيطة جدا. فهو يقول: يجب عليك أن تقبله لأنه مستعد للعودة. والغفران يبتدئ بالقبول الشخصي. اعمل على جسر الهوة، واعمل على رأب الصدع، واعمل على مداواة الجرح، اسمح لأونيسيموس أن يعود إلى حياتك. فهو يقول: أنا أناشدك لأجل ابني، فهو مثلك يا فيلمون، إذ إني من اقتدته إلى المسيح، فهو ابني في الإيمان على غرار تيموثاوس وعلى غرار تيتوس وعلى غرار آخرين. وقد كان المشهد دراميا جدا، إذ كان أونيسيموس واقفا هناك. فقد كانت تلك صدمة لفيلمون، لأن أونيسيموس عاد مع تيخيكوس، ولأنه جاء بهذا الاختبار المدهش مع الرسول بولس، وبولس يقول: اقبله، فقد جاء تائبا. وقد تقول: أين التوبة؟ نقرأ في العدد العاشر: أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي. إن المعنى ضمني هنا، وكيف نعلم أنه تاب؟ لأنه يقف هناك يا أحبائي، يقف هناك، فقد عاد، وقد فعل أخطر شيء ممكن، فقد عاد باتضاع وتوبة لمواجهة الرجل الذي أخطأ إليه، ولمواجهة الرجل الذي يملك الحق والسلطان في أن يعاقبه. لقد عاد، وهذه توبة. فقد لا تكون بحاجة إلى قول كلمة، بل يكفي أن تفعل الفعل. هل تذكرون ما قاله يوحنا المعمدان للفريسيين والكتبة؟ لقد قال: لما لا تروني ثمار التوبة؟ لا فقط أن تتكلم عنها، وها هو الثمر، فقد عاد. وهذا خطر جدا، إذ إنه قد يكلفه حياته، ولكنه فعل الصواب. وبولس يقول: أنا أطلب إليك لأجل هذا الشخص الواقف أمامك، والذي ولدته أنا الأداة البشرية في خلاصه بنعمة الله، وهو الآن ابني، إذ إنه جاء إلى المسيح هنا في سجني الذي رددته. فافتح ذراعيك له، فهو تائب، وهذا واضح، وإلا لما كان واقفا هناك. فهو متواضع، وهو يسعى إلى استعادة الشركة مع هذا الرجل الذي أساء إليه. وهذا هو أول عنصر في الغفران: قبول الشخص في حياتك. افتح قلبك له، واقتل العداوة، واقبل الشخص. ثانيا، لم يقتصر الأمر على أنه تاب، بل إنه تغير أيضا. انظروا إلى العدد الحادي عشر، فهو يقول: أنت لن تحصل على نفس الشخص الذي فقدته، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي. فهو ليس الشخص نفسه. وبالمناسبة نحن هنا أمام استخدام بارع للكلمات، فالاسم أونيسيموس يعني نافع، وقد كان اسما شائعا للعبيد، وربما ابتدأ يستخدم كلقب، فقد كانوا يلقبون عبيدهم بالنافعين، وربما كانوا يلقبون بعض العبيد الآخرين بغير النافعين، لأن هاتين الكلمتين في اللغة اليونانية متشابهتان جدا. لذا وفقا لمقدار نفعهم كانوا يلقبونهم إما نافعين وإما غير نافعين، والاسم أونيسيموس يعني نافع. لذا فإن بولس يتلاعب قليلا بالكلمات في العدد 11 فيقول: نافع لم يكن نافعا سابقا، ولكنه الآن نافع لك ولي. لماذا؟ لأن الله غيره، فهو ليس نفس الشخص بل هو مختلف، فقد اختبر تغييرا جذريا، وسوف يخدمك بالطريقة المذكورة في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والعددين 22 و23، وهي الرسالة التي سيقرأها بعد قليل، والتي تقول: لا بخدمة العين كما يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. فهو عائد بصفته عبدا مختلفا، فهو لن يخدمك فقط إن كنت تراقبه، ولن يعمل فقط إن كنت تراقبه، بل إنه سيخدمك كما لو كان يخدم الرب. فهو إنسان جديد، وهو الآن نافع، وهو اسم على مسمى لك ولي، وقد رأيت نفعه وأنت سترى ذلك حقا. وهناك عنصر ثالث يشير إلى أنه كان جديرا بأن يقبل في الشركة، فهو لم يتب ويتغير فحسب، بل إنه أثبت أمانته. ففي العدد 12 يقول بولس: لقد أرسلته إليك شخصيا كأني أرسل قلبي. فهذا الشخص برهن على أمانته، وما أعنيه هو أن إرساله إليك كان أمرا مؤلما جدا لي، ولكني أرسلته مع تيخيكوس لأني أعلم أن هذا هو العمل الصائب. فيجب أن يرد، ويجب أن تكون هناك مصالحة في العلاقة، ويجب أن تقبله، ويجب تصحيح الموقف. ولكن لابد أن أقول لك إنني أرسله وأنا أشعر بالحرقة في قلبي، فهذا الشخص محبوب. وقد كان الرسول بولس يمتلك قدرة فائقة على المحبة، وقد بلغ نقطة أحب فيها هذا الرجل، وقد شعر أنه يرسل قلبه. والكلمة قلب هي في الحقيقة أحشاء، أي موطن المشاعر. فاليهود كانوا يشيرون دائما إلى الأحشاء كموطن العاطفة والمشاعر، وهو يقول: إن مشاعري فياضة تجاه هذا الهارب. فهذا العبد الفريجي المجرم صار محبوبا لدي، فقد فتحت ذراعي وقبلته، وأنا أقول لك إنه رجل عظيم جدير بأن يعرف ويحب، وإذ أرسله إليك أنني أستأصل قلبي. لذا فإنه يقول: اقبله فهو تائب، اقبله فهو قد تغير، اقبله فهو جدير بذلك، فهو قيم، وهو صديق رائع، افتح قلبك له واقبله. وهو يقول في العدد 13: الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي، فقد كنت أريد أن أحتفظ به. لذا فقد كان ذلك أشبه باستئصال قلبي وإرساله إليك. ثم استمعوا إلى هذه الملاحظة الصغيرة الرائعة: لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل. وما الذي يعنيه بذلك؟ إنها طريقة أخرى لتأكيد صفة المحبة العذبة التي يتمتع بها فيليمون، فهو يقول: يا فيليمون، أنا أرسله إليك وكأني بذلك أستأصل قلبي، فأنا أريد أن أحتفظ به كي يخدمني في سجني لأجل الإنجيل عوضا عنك. أنا أعلم أنك تود أن تكون هنا كي تخدم، وأنا أعرف قلبك المحب، وأنا أعرف أنك تود لو أنك كنت هنا. وقد فكرت في الاحتفاظ بأونيسيموس لأن ذلك سيكون مشابها لوجودك هنا، فهو سيخدمني حين لا تستطيع أنت أن تفعل ذلك، وأنا أعلم أنك تريد أن تكون لدي خدمة، وأنا أعلم أنك مستعد للقيام بذلك بنفسك لو استطعت. لذا فقد فكرت في الاحتفاظ به هنا كي يخدمني عوضا عنك، لأني أعلم أنك تحب أن تفعل ذلك. ولكنه يقول في العدد 14: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. أنا أعلم أنك ستود أن يبقى هنا لكي يساعدني في سجني. وهو يخشخش بقيوده رابعة مرة لكي يبقي قلب فيلمون رقيق. ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. فأنا لم أرد أن تكون إنسانا صالحا لمجرد أنك لا تملك خيارا آخر، بل أردت أن تكون إنسانا صالحا لأنك اخترت ذلك. فأنا لم أرد أن أفعل شيئا رغما عنك، وأنا لا أريد أن أفرض عليك أي شيء. أنا أعلم أنك شخص رائع، وأعلم أنك تريد أن تخدمني، وأعلم أنك كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك، وأنك كنت على الأرجح ستعطيني أونيسيموس كي يخدمني، ولكني لا أريد أن أستغل محبتك، بل أريد أن تختار بنفسك أن تفعل الخير بإرادتك الحرة. فقد أراد بولس منه أن يرى تغير أونيسيموس وتوبته وقيمته، وهذه يا أحبائي هي النقطة التي يبتدئ فيها الغفران. فهو يبتدئ بفتح قلبي والسماح للشخص الآخر بالدخول، وهو يبتدئ بنسيان الأحقاد ونسيان الإساءات، ويبتدئ بمجرد فتح حياتي والسماح للشخص الآخر بالدخول قائلا: أجل، إن كنت نادما سأقبلك. أجل، يمكنني أن أرى أنك لست الشخص نفسه الذي فعل ذلك. أجل، أنت إنسان قيم وأنا أقر بذلك. أما الشخص الذي تغفر له من دون أن يتوب، فإنك لن تستطيع يوما أن تنشئ معه علاقة كهذه. لذا فإن الغفران هو شيء ذو بعد واحد فقط، ولكن حيث توجد توبة وتغيير وقيمة يمكنك أن تعيد ذلك الشخص إلى حياتك. والآن هذا يقود إلى عنصر ثان. فالعنصر الأول هو القبول، القبول، والعنصر الثاني هو الرد، الرد. فبولس يقترح لا فقط أن تفتح ذراعيك وتقبل الشخص لأنه يستحق المحبة، بل يجب عليك أن ترده إلى الخدمة، فيجب أن تعيده إلى العمل والخدمة. فالعدد 15 هو عدد مذهل، لأنه ربما، وهنا يشير بولس إلى الحكمة الإلهية، لأنه ربما لأجل هذا افترق أونيسيموس عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا. ويا لها من جملة رائعة. فبولس يقول: انظر، أنا لن أحاول التلطيف من ذنب أونيسيموس. فمن الواضح أن ما فعله أونيسيموس كان خاطئا، ولكني أريد منك وحسب أن تفكر في أنه ربما كان لدى الله قصد من ذلك. فبولس يقول: لا يوجد إنسان يستطيع أن يرى العناية الإلهية الخفية وهي تعمل. ولكن ألا تعتقد يا فيلمون أنه ربما كان الله يستخدم هذا الشر لكي يصنع خيرا؟ أتذكرون ما جاء في سفر التكوين الأصحاح 50:20؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. رسالة روميا الأصحاح 8:28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. المزمور 76:10، لأن غضب الإنسان يحمدك. فالله يستطيع أن يقلب ويحول أي شر، والله ينتصر دائما على الخطية من خلال عنايته وقدرته ونعمته الإلهية. فهو يأخذ الأحداث الطارئة وقرارات البشر جميعا ويستخدمها لتحقيق مقاصده. لذا فإن بولس يقول: ألا تعتقد أنه ربما خطط الله لهذا الأمر بأسره لكي يتركك هذا الرجل ويعود إليك بطريقة أخرى؟ فقد افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. وقد خسرت عبدا وفزت بأخ، فقد خسرت عبدا وفزت بأخ. فالله سمح بذلك، والله عكس ذلك، فهو انفصال مؤقت يفضي إلى علاقة أبدية. كان ما فعله أونيسيموس يمكن أن يفضي إلى شرخ لا يمكن إصلاحه من جهة ثقة فيليمون به، ولكن كان لابد له أن يرى أن الله يعمل في هذا الموقف. فقد قاد الله ذلك الرجل إلى بولس الذي قاده إلى الإيمان وأعاده إلى سيده، وهو يقول في العدد 16: لا كعبد فيما بعد. وهذا لا يعني أنه لن يكون عبدا بعد الآن، فهذا لم يكن يعني إلغاء للرق، بل إنه يقول إنه لم يعد عبدا فقط، بل هو أفضل من عبد، فقد عاد أخا محبوبا، لذا اقبله. أجل كعبد مرة أخرى، أجل كعبد، ولكن ليس بوصفه عبدا وحسب، بل هو أفضل من ذلك. وقد قال للتو إنه كان كذلك، وهو يقول في العدد 16: ولسيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد، أي كعبد في الجسد والرب جميعا، أي كأخ في المسيح. فقد حصلت عليه من كلا الجانبين. فبولس لا يلغي العبودية، بل إنه يقول إنه يعود إليك بوصفه عبدا، إنه يعود إليك بوصفه عبدا، ولكنه ليس مجرد عبد. فقد خسرت عبدا عاديا وحسب، ولكنك استرجعت عبدا أمينا سيعمل لمجد الرب. وقد حصلت على أخ محبوب في المسيح، وبولس يقول فكم بالحري سيكون إليك لا إليه. فقد كان بالنسبة إلي أخا في الرب، أما بالنسبة إليك فهو في الجسد خادم وفي الرب أخ، فسوف تحصل على خدمته الجسدية، وسوف تحصل على خدمته الروحية بملئها. إذن الغفران يعني أن أفتح قلبي وأن أقبل علاقة الشخص الآخر بي، وهو يعني أن أقبله وأرده إلى الخدمة. فالقبول أمر شخصي، والرد يختص بالنفع والخدمة. العنصر الثالث في علاقة الغفران هو التعويض. التعويض، فقد حدثت إساءة معينة، وهذه الإساءة ينبغي أن تعالج، ولكن كيف سيتم علاجها؟ من الواضح أنه عندما هرب أونيسيموس من ذلك المكان فإنه قد خدع فيليمون. فإن كان ثمن العبد الجيد هو 500 دينار، كان فيليمون سيأخذ 500 دينار، وهي الأجرة العادية ل500 يوم عمل، كي يشتري بها عبدا آخر. وهذا يعني أن ذلك سيكلفه الكثير. وليس هذا فقط، بل يبدو أنه عندما هرب أونيسيموس فإنه سرق بعض الممتلكات والمال من فيليمون لكي يتمكن من العيش في أثناء هربه. لذا من المؤكد أنه قد خدعه، والكتاب المقدس يعلم مبادئ مباشرة جدا بخصوص التعويض. فيمكنكم أن تقرأوا مثلا في سفر العدد الأصحاح 5 من العدد 6 إلى 8 عن ذلك. فيجب التعويض، لذا لابد أن يحدث تعويض. وكيف سيعالج بولس هذا الأمر؟ فأونيسيموس لا يملك شيئا، فكما هي حال الابن الضال، كان قد بذر كل ما بحوزته بعيش مسرف، وهو لم يكن يعمل، فقد كان يخدم الرسول بولس، وهذا أمر يمكننا أن نتفهمه بسبب عثوره على الإيمان الجديد، وبسبب شوق قلبه إلى الوجود مع ذلك الرجل التقي. فربما عاد أونيسيموس بجيوب فارغة. لذا كيف سيعالج بولس مسألة التعويض هذه؟ نقرأ في العددين 17 و18: فإن كنت تحسبني شريكا كوينون، أي شريكا ورفيقا في الحياة الروحية، إن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. ويا للعجب، فهو يقول له عامله وحسب كما كنت ستعاملني. فأنا أريد أن يكون أونيسيموس بارا مثلي في عينيك، رحب به كما كنت سترحب بي، وسامحه كما لو كنت ستسامحني، وعامله كما كنت ستعاملني، اقبله وحسب كما كنت ستقبلني. ثم في العدد 18 يضيف بولس قائلا: ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليه. فالتعويض هو دائما عنصر مهم في الغفران. وقد كان من حق فيليمون أن يقول: يجب أن ترد لي المبلغ الذي دفعته لإحضار بديل عنك، سوف أخصم ذلك من أجرك. وسوف تعمل ساعات إضافية كي ترد لي ما سرقته مني عندما هربت، وسوف يكون ذلك عادلا ولن يكون خطأ. ولكن لا يوجد خطأ أيضا في أن يكون منعما، ولا يوجد خطأ أيضا في أن يقول أنا أعلم أنك كنت شخصا خاطئا وغير بار، وأنا أفهم أن هذا السلوك يلائم طبيعة كهذه، والآن حيث إنك قد تغيرت أنا لن أحملك مسؤولية ما فعلت عندما كنت خاطئا، أنا أسامحك تماما. وقد كان من الرائع أن يفعل ذلك، ولا شك في أنها أفضل طريقة مسيحية لمعالجة هذه المسألة. ولكن من أجل عدم وضع أي ضغط على فيليمون في أن يضطر رغما عنه في إظهار الغفران التام، فإن بولس يقول أيا كان الدين الذي عليه سوف أدفعه لك، لأنه لا يملك أي مال. ومن الواضح أنه لم يكن يملك أي مال يرده، لذا فإن بولس يقول سوف أدفع أنا ذلك. وقد تقول وهل كان بولس يملك أي مال؟ لابد أنه كان يملك القليل، فقد كان يستأجر البيت الذي يقيم فيه، وبين الحين والآخر كان يعمل ويجمع المال لكي ينفق على الأشخاص الذين كانوا معه، وبولس يقول احسب ذلك عليه. ثم إنه يقول في العدد 22 أعدد لي أيضا منزلا، والافتراض هو عندما آتي إلى هناك سأدفع حسابه، فلا بد من التعويض. وأحيانا يتمثل التعويض في دفع الدين إن كان الشخص قادرا على القيام بذلك، ولكن أحيانا قد يكون أفضل نوع من التعويض هو الغفران وحسب، أي نعمة الله فقط. وفي هذه الحالة هناك عنصر رائع يضاف، وأريد منكم أن تركزوا في هذه النقطة. فبولس يؤدي دورا مألوفا جدا جدا في حياة فيليمون وأونيسيموس، وهو دور يعرفه جيدا، وهو نفس الدور الذي يؤديه يسوع المسيح في العلاقة بين الخاطئ والله. ففيليمون يرمز إلى الله، فقد أسيء إليه وقد تعرض للخداع، وأونيسيموس يرمز إلى الخاطئ الذي هرب من الله والذي احتال على الله والذي ضيع حياته هدرا. وإن أراد الخاطئ أن يتصالح مع الله يجب أن يدفع شخص الثمن، أليس كذلك؟ وقد كان المسيح هو من فعل ذلك. وبولس يعلم الموت البدلي ليسوع المسيح حق المعرفة، وقد وعظ عنه سنوات طويلة، وما يقوله بولس هنا رائع. فبولس يقول أريد أن أتمثل بالمسيح، وأريد أن أخذ على عاتقي دين وخطية أونيسيموس كي يتمكن من التصالح معك. هل هذا يعطيكم فكرة عن بولس؟ هل تذكرون عندما قال في مناسبات عديدة كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح؟ وهنا ترونه بوصفه البديل لأجل المصالحة على غرار المسيح. ونحن لا نشبه الله أكثر مما نفعل حين نغفر، ونحن لا نشبه المسيح أكثر مما نفعل حين نأخذ الدين على عاتقنا لكي يحدث الغفران. وبولس يتصرف مثل المسيح، وهو يقول سوف أخذ على عاتقي عواقب خطيئتي أونيسيموس. وكل ما ينبغي لك أن تفعله هو أن تقبله. وهذه نظرة رائعة جدا إلى مسألة التعويض هذه. ولا نقرأ ماذا فعل فيليمون، ولكني على يقين بأنه غفر لأونيسيموس، وأنه لم يحسب أي دين على بولس. إذن كيف نغفر؟ من خلال القبول، أي أن نفتح ذراعينا ونقبل الشخص بمحبة. ثانيا الرد، أي رد الشخص إلى الخدمة النافعة. ثالثا التحقق من أن الشخص قد دفع الدين كاملا وتماما، فإن كان بمقدوره أن يدفع وكان ذلك عادلا وكان يرغب في الدفع اقبل الدفعة، وإن لم يكن قادرا على ذلك اعرض الغفران، وربما تستطيع في الوقت نفسه أن تكون البديل في تلك المصالحة حتى مع نفسك. فهذه هي سمات الغفران، وهذا هو الغفران الذي يوصينا الله أن نمارسه بعضنا مع بعض. دعونا نحن رؤوسنا حتى نصلي. يا أبانا، لقد تأثرنا جدا بهذا الدرس العظيم عن الغفران، وإن كان هناك شيء يا رب في قلبي أو في قلوب شعبك هنا يمكن أن ينظر إليه بأنه عدم غفران تجاه أي شخص، أرجوك أن تغفر لنا وأن تزيله، لأننا نعلم أنك تنهى عن القلب غير الغفور كما تنهى عن القتل. ونحن نعلم أنه بالرغم من أن الجميع أخطأوا إليك فإنك تغفر لنا وتطالبنا بأن نغفر الإساءات الأصغر، لا سيما أننا أقل منك قداسة. ونحن نعلم أيضا يا رب أن عدم الغفران يهدم الشركة والعلاقة بك ويجعل خطايانا الشخصية لا تغفر، وعدم الغفران يحرمنا من محبة المؤمنين الآخرين ويأتي بنا تحت التأديب. ونحن نعلم أيضا بخوف أن عدم الغفران يعني أننا نأخذ السيف من يدك وندعي بكل تجديف أننا قضاء أفضل منك، وأن هذا يجعلنا غير لائقين للعبادة ويجعلنا نقع ضحية التجربة. يا رب يا ليتنا نترك عدم الغفران، ويا ليتنا نكون مثل بولس الذي كان غفورا مثل المسيح، وأن نسعى إلى أن يكون الآخرون كذلك أيضا. لذا يا ليتنا نختبر بركتك والفرح الذي يختبره المؤمنون المطيعون، إكراما لمخلصنا، آمين.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.